الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في قاعدة الجمع مهما كان أولى من الترك، بعد نقل بعض الكلمات في المقام. يذكر المصنف أدلة هذه القاعدة، وقد استدل عليها بوجهين. الوجه الأول ما ذكره الشهيد الثاني رحمة الله عليه في تمهيد القواعد، وهذا الدليل يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الأصل في كل واحد من الدليلين هو الإعمال. تقريب هذه المقدمة أن الكلام في قاعدة الجمع وفي بحث التعارض على وجه العموم إنما هو بعد الفراغ عن تمامية مقتضى الصدور، بمعنى أن الخبر الذي يقع طرفا للمعارضة ليبحث فيه عن انطباق قاعدة الجمع على القول بها أو لترجيحه بمقتضى أخبار الترجيح وما شابه ذلك، وذلك الخبر الذي تمت فيه شرائط الصدور والاعتبار في حد ذاته. فإذا كان الأمر كذلك فالأصل إذن في كل واحد من الخبرين يقتضي الإعمال، ويقصد من الأصل في المقام القاعدة اللفظية المستفادة من الأدلة الدالة على صدق العادل، لأن لمفاد صدق العادل إطلاقا يشمل حالة التعارض. فثبتت المقدمة الأولى وهو أن الأصل في الدليلين هو الإعمال. المقدمة الثانية التي تأتي في خطوة لاحقة بعد الأصل المتقدم هو أن مع تعارض الخبرين يدور الأمر بين احتمالات، الأول إسقاطهما معا وعدم العمل بأي واحد منهما، الثاني العمل بأحدهما على وجه التعيين، الثالث العمل بأحدهما على وجه التخيير، الرابع العمل بهما معا، الوجوه الثلاثة الأولى بأجمعها مخالفة، يرحمكم الله، مخالفة للأصل الذي ثبت في المقدمة الأولى، فيتعين الرابع وهو العمل بهما معا، والعمل بهما معا لا يتم مع الحفاظ على ظهورهما على ما هو عليه، إذ يؤدي إلى العمل بالمتنافيين، مفروض في تعارض، لأن قاعدة الجمع مهما كان نحتاجه وين؟ في مورد التعارض، العمل بهما معا من دون أي تصرف لا يمكن، وهذا يقتضي لزوم الجمع بينهما مهما أمكن. هذا ما يستفاد من كلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد. الوجه الثاني ما أشار إليه جملة من الأصوليين في كتبهم الأصولية، وحاصله أن لكل دليل دلالتين، الأولى الدلالة الأصلية، ويقصد من الدلالة الأصلية صنخ دلالة يستفاد منها مجموع المعنى التفصيلي الذي يكون الدليل ظاهرا فيه، فمثلا في قولنا ثمن العذرة سحت، الدلالة الأصلية في هذا الخبر هي مجموع ما يستفاد في مقام الحكم والموضوع والمتعلق، وهو في المثال حرمة المعاملة على العذرة من أي حيوان كان، ولو كان مأكول اللحم. الدلالة الثانية الدلالة التبعية، ويقصد منها دلالة الدليل على بعض مضمونه التفصيلي، ففي المثال دلالة الدليل على حرمة المعاوضة على خصوص غير مأكول اللحم تعتبر دلالة ماذا؟ تبعية، لأنه بلحاظ الحكم والموضوع والمتعلق يجب أن يدل على حرمة مطلق العذر، تفدنا. فالدلالة على خصوص غير مأكول اللحم دلالة تبعية. فإذا ثبت أن لكل دليل دلالتين، وحينئذ لو أخذنا بكلا الدليلين ففي الواقع تنزلنا عن الدلالة التبعية، بينما لو أهملنا أحد الدليلين فضلا عن كلا الدليلين نكون قد تنزلنا عن دلالة أصلية، وكلما دار الأمر بين رفع اليد عن الدلالة التبعية أو الدلالة الأصلية يكون رفع اليد عن الدلالة التبعية أولى. ومن هنا يتضح أن هذا الدليل يتدرج في خطوات ثلاث: الخطوة الأولى تقسيم الدلالة إلى أصلية وتبعية، الخطوة الثانية أن الجمع بين الدليلين هو رفع لليد عن الدلالة التبعية، الخطوة الثالثة وهي الكبرى أنه كلما دار الأمر بين رفع اليد
عن الدلالة التبعية والأصلية فالأولى رفع اليد عن الدلالة التبعية. أما الخطوة الأولى فقد تقدم توضيحها أن الدلالة تنقسم إلى هذين القسمين. أما الخطوة الثانية فمثلا في المثال المتقدم ورد خبر مفاده ثمن العذرة سحت، وورد آخر مفاده لا بأس ببيع العذرة، والنسبة بين هذين الدليلين نسبة التباين، لأن في أحدهما يستفاد جواز البيع وفي الآخر يستفاد حرمة البيع. فالأخذ بهما مع المحافظة على ظهورهما غير ممكن للجمع بين المتنافيين. فإذا أسقطناهما معا أو أسقطنا أحدهما فهذا يعني التخلي عن الدلالة الأصلية للدليل، بينما لو جمعنا بينهما كالجمع الذي اقترحه الشيخ الطوسي في المكاسب بأن نحمل العذرة في قوله ثمن العذرة سحت على عذرة غير مأكول اللحم، وفي لا بأس ببيعها على عذرة مأكول اللحم، فحينئذ نكون قد تخلينا عن جزء الدلالة في كل واحد من الخبرين. واضح هذا؟ صار ما يحتاج إلى بعد شرح. أما الخطوة الثالثة وهو ترجيح الدلالة الأصلية على التبعية عند الدوران، فمدركه واضح باعتبار أن إسقاط الدلالة الأصلية يعني الإسقاط لتمام مفاد الخبر بما فيه أي دلالة الدلالة التبعية بخلاف التنازل عن الدلالة التبعية. هذا هو الدليل الثاني لإثبات هذه القاعدة. في الابتداء يشرع المصنف رحمة الله عليه في إيجاد المانع أمام هذه القاعدة، ثم بعد ذلك يناقش في المقتضي، يعني خلاف الصناعة الفنية. الصناعة الفنية ماذا؟ أن نسقط المقتضي ثم نقول على تقدير وجود المقتضي يوجد مانع، لكن هو في الابتداء شرع بالموانع. والمانع الذي ذكره عبارة عن أمرين: الأول أن التالي الفاسد المترتب على القول بقاعدة الجامع هو سد باب الترجيح، والوجه أو فقل أما فساد التالي فلأخبار كثيرة دلت على ترجيح صاحب المسيا وسوف تأتي، وأما بيان الملازمة فلأن العمل بهذه القاعدة يقتضي أن يؤخذ بالدليلين لأدنى مناسبة، وما من دليلين إلا ويمكن أن يذكر لهما وجه للجمع. هذا هو المانع الأول. المانع الثاني أنه في الواقع تؤدي هذه القاعدة إلى الهرج والمرج في الفقه، ولا يبقى أساس سليم من منطلقه يناقش فقيه في فتوى فقيه آخر في الموارد التي فيها أخبار طبعا متعارضة، وهي ليست بالشيء القليل. كيف والاستبصار كتاب متخصص فيما اختلف من الأخبار؟ إذن ليس مواردها قليلة، يعني موارد التعارض في الفقه كثيرة، بيان الملازمة أن الفتوى الفقهية سوف تتأثر بطريقة الجمع بين الأخبار. يعني الآن في هذا المثال الذي ذكرنا، إذا حملت العذرة في ثمن العذرة الصحت على غير المأكول وهناك على المأكول، تصبح الفتوى الفقهية ما هي؟ أن غير مأكول اللحم عذرته بيعها حرام ومأكول اللحم بيعها حلال. طيب هذا فقيه، فقيه آخر ما دام الجمع مهما كان، فقيه آخر يقول العذرة في ثمن العذرة صحت محمولة على عذرة الإنسان، ولا بأس ببيع العذرة محمولة على عذرة الحيوان وإن كان من غير مأكول اللحم. هذا جمع. فقيه ثالث يأتي ويقول ثمن العذرة السحت ناظر إلى بيع المعاطات، ولا بأس ببيع العذرة ناظر إلى البيع بالقول، الجمع مهما كان أولى من الترك. إذا تستطيع تناقش فقيه حينئذ؟ لا تستطيع، فيلزم الهرج والمرج. واضح هذا التالي الفاسد؟ ثم بعد ذلك يشرع في مناقشة المقتضي، وفي مناقشة المقتضي يذكر وجهين، أحدهما أن مقتضى الوجود لهذه القاعدة غير موجود، والآخر أن مقتضي العدم موجود. واضح الفرق؟ أما أن مقتضي العدم موجود فهذا مرجعه في الواقع إلى ماذا؟ إلى مرحلة المانع، لأن رتبة المانعية هي رتبة تزاحم المقتضيات، والتاليين الفاسدين والتاليان الفاسدان قام الإجماع والنص على فسادهما. فإذن ليس شيئا جديدا هذا الوجه، واضح الكلام؟ وإنما الكلام في إبطال مقتضي القاعدة الذي كان عبارة عن ماذا؟ عن ماذا؟ عن الدليلين الوجهين السابقين. واضح سير البحث؟ لن نقرأ هذا المقدار. يقول واستدل عليه طارة بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن استحالة الترجيح من غير مرجح. صارت العبارة واضحة. وأخرى بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال. شوف نكر جدا مهمة هذه العبارة، ما قال يلزم إهمال الدلالة التبعية، يلزم إهمال دلالة تبعية. ليش؟ لأنك أنت أخذت بالجزء الآخر، أنت أنكرت أحد الجزئين فأهملت دلالة تبعية، لا أنك أهملت الدلالة التبعية. وهو أولى مما يلزم على تقدير عدم الجمع، وهو إسقاط الدليل بالكلية بتمام مدلوله. واضح هذا الكلام؟ خب
ولا يخفى أن العمل بهذه القضية على ظاهرها،
الآن شرع في ذكر المانع،
يوجب سد باب الترجيح والهرج في الفقه كما
لا يخفى. خب الهرج في الفقه بينا كيف، بعد كل واحد على راحته يجمع، ما في ضابطة بعد.
بل الدليل،
يعني إذا واحد يريد يصحح هذا الشيء يحتاج في الواقع، إذا نريد نصحح هذه القاعدة نحتاج إلى مقيدات بحيث أنه لا يبقى قاعدة الجمع مهما كان. دفتنا؟ نعم،
مهما أمكن،
أي مهما أمكن، يعني مهما كان.
وحيد البغبهاني حمل الإمكان على الجمع الأرضي،
فهذا أقول حينئذ لا تبقى القاعدة. حينئذ يعني إذا تقيدها نقول لا، في ضابطة. ما هي هذه الضابطة؟ أن الجمع الموافق للظهور أو الجمع الذي عليه دلالة، حينئذ لا يبقى هذه القاعدة التي نبحث عنها إذا أردنا أن نقيد هذه التقييدات.
ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه. ما هو الدليل على خلافه؟ من الإجماع والنص، النص الذي يرجع إلى روايات الترجيح، والإجماع الذي بطلان هذه التوالي الفاسدة كليهما معا. خب، وأما عدم الدليل عليه، يبدأ المصنف رحمة الله عليه بمناقشة الوجهين السابقين. أما الوجه الأول الذي كان يعتمد على مقدمة أولى مفادها أن الأصل في كل دليل هو الإعمال، هذه المقدمة عند المصنف تامة، بمقتضى أن الصدق العادل يدل على لزوم إعمال كل خبر أخبر به العادل، لكن هذا الإطلاق يوجه إليه السؤال التالي: أنه هل يشمل موارد استحالة الإعمال أو لا يشمل؟ إن قلت يشمل فهو واضح البطلان، لأنه في مورد استحالة الإعمال لا تكون مقدمات الحكمة تامة، إذ من مقدمات الحكمة عدم القرينة على التقييد، واستحالة شيء قرينة على تقييد المطلق بعدمه. واضح هذا الشيء؟ إذن لأنه خصصنا المطلق، أصلا إطلاق ما موجود، ليه؟ لأن من مقدمات الحكمة عدم وجود قرينة على التقييد، والاستحالة تصلح قرينة. واضح هذا الشيء؟ فإذا ثبت أن صدق العادل بإطلاقه لا يشمل موارد استحالة الإعمال، إذا ثبت ذلك ففي صورة التعارض
هل يكون المورد من موارد استحالة الإعمال لكي لا يشمله صدق العادل، أم أنه لا يكون فيشمله؟ يرى المصنف أن مقام التعارض من موارد استحالة الإمكان، وذلك لأن إعمال كل دليل معناه الأخذ بما هو ظاهر فيه، وثمن العذرة سحت ظاهر في حرمة بيع مطلق العذرة، فالعمل به يقتضي تحريم بيع مطلق العذرة، وهذا غير ممكن بعد ورود الآخر، بل لو حافظنا عليه يؤدي إلى ترك العمل بالآخر، فوقعنا فيما فررنا فيه. بقية البحث تأتي. يقول: أما عدم الدليل عليه فلأن ما ذكر من أن الأصل في الدليلين الإعمال مسلم، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل بقوله عليه السلام ثمن العذرة سحت، وقوله عليه السلام لا بأس ببيع العذر على ظاهرهما غير ممكن. والحمد لله رب العالمين.